会有可能上。
嗯，
看那副歌唱。
哈哈哈哈哈。
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الشرط الثالث من شرائط العوضين بعد المالية والملكية هو القدرة على التسليم ولكي يتضح محل الكلام في هذه المسألة نشير إلى نقطتين النقطة الأولى أن الصور الممكنة في المسألة هي أربع صور الأولى أن يكون البائع قادرا على تسليم المبيع ويكون المشتري قادرا على التسلم الثانية أن يكون البائع قادرا على التسليم ولكن المشتري غير قادر على التسلم الثالثة أن يكون المشتري قادرا على التسلم ولكن البائع غير قادر على التسليم الرابعة أن يكون البائع غير قادر على التسليم والمشتري غير قادر على التسلم فهذه أربع صور ظاهر عنوان مسألتنا القدرة على التسليم والقدرة على التسليم موجودة في الصورة الأولى والصورة الثانية فظاهر عنوان المسألة اختصاص البحث بالصورة الأولى والصورة الثانية لأن البائع قادر على التسليم أما الصورة الثالثة فلا قدرة على التسليم وإنما توجد قدرة على التسلم فهي غير داخلة في ظاهر العنوان ولكن حقيقة هي داخلة في مسألتنا وفي محل البحث لأنه قد يقول قائل في الصورة الثالثة يمكن للمشتري القادر على التسلم أن يقول للبائع غير القادر على التسليم أنا اشتريت منك ولا بد أن تسلمني بإمكان المشتري أن يقول للبائع أنا اشتريت أنا لا أتسلم لا بد أن تسلمني والبائع قادر على التسليم أو غير قادر في الصورة الثالثة غير قادر فحتى لو قلنا كذلك فهذا لا يوجب بطلان البيع غاية ما يثبت للمشتري خيار الفسخ لأن المعاملة باطلة من أساسها. إذن مسألتنا شاملة للصور الثلاث. فيشترط في البيع في العوضين القدرة على التسليم، ويتفرع على ذلك بطلان البيع في الصورة الرابعة إذا كان كل من البائع والمشتري غير قادرين على التسليم والتسلم، فالبيع حينئذ باطل. النقطة الثانية، طبعا في النقطة الأولى مثلوا لعدم القدرة على التسليم ببيع الطير في الهواء والسمك في الماء. في النقطة الثانية نقول ما هو المراد من هذا المثال؟ بيع الطير في الهواء والسمك في الماء. نقول تارة يكون المبيع كليا في الذم، أبيعك سمكا أو أبيعك طيرا، فحينئذ المعاملة صحيحة ويجب على البائع أن يدفع مصداقا من مصاديق ذلك الكل. فإن عجز عن دفع المصداق صارت المعاملة باطلة. وتارة لا يكون المبيع شخصيا، أبيعك هذا السمك وهذا الطير. حينئذ إذا كان المبيع شخصيا فإن قصد بيع السمك والطير قبل الحيازة، يعني قبل أن يصطاد السمك أو أن يمسك الطير يبيع السمك والطير، فالمعاملة حينئذ باطلة. لكن من جهة اختلال الشرط الثاني وهو الملكية، لأن السمك في الماء والطير في الهواء قبل الحيازة من المباحات العامة، فإذا باعه فالمعاملة باطلة لا لعدم القدرة على التسليم وإنما لعدم الملكية، وهذا خارج عن محل كلامنا. وثالث الأمرات أن يحوز السمك والطير وبعد حيازته وتملكه هرب منه، فهروبه لا يسقط الملكية. فلو أراد بيعه بعد هروبه فالمعاملة باطلة من باب عدم القدرة على التسليم. هذا هو محل كلامنا في المسألة. إذا محل كلامنا في المسألة أن يكون المبيع شخصيا وبعد الحيازة، لا أنه كلي أو قبل الحيازة. إذا اتضحت هاتان النقطتان نقول اشترطوا في صحة البيع القدرة على التسليم والمراد من هذا الشرط ليس العجز من طرف البائع او المشتري، كما لو كان مسجونا او محبوسا او غير ذلك. والا لو كان العجز من جهه المتعاقدين لكان هذا الشرط من شروط المتعاقدين، بينما نحن جعلناه من شروط العوضين. اذا المراد ان يكون العوض بنحو لا قدره على تسليمه، لا ان العجز نشأ من البائع او المشتري. المهم اشترطوا في العوضين القدره على التسليم، واستدلوا على ذلك بجمله من الادله. الدليل الاول على الاشتراط هو الاجماع المكفي عن مجموعه من فقهائنا، عن مجموعه من فقهائنا كالمحقق الثاني والشيخ الطوسي والغنيه وغيرهم، نقل انه هذا شرط بالاجماع. الدليل الثاني هو الاستدلال الذي ذكره العلامة قدس سره، الاستدلال بالنبوي، نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر. طبعا وقبل أن نبين الاستدلال بالحديث خلينا نقرأ هذا المقدار الأول ثم ندخل في تفاصيل الحديث. قال مسألة الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم، أدلة الاشتراط. أولا، فإن الظاهر الإجماع على اشتراطها، اشتراطنا القدرة على التسليم في الجملة كما في جامع المقاصد. هاي في الجملة تتعلق بكلام جامع المقاصد، كما في جامع المقاصد في الجملة، لأنه في جامع المقاصد قال هذا الشرط إجماعي في الجملة، ومراده من في الجملة مع قطع النظر عن كون هذا الاشتراط على نحو الموجب الكلية كما هو المشهور، أو على نحو الموجب الجزئية كما هو رأي ابن البنيد الإسكافي والفاضل القضيفي. المهم لدينا إجماع في الجملة وفي التذكرة أنه إجماع، وفي المفتوح الإجماع على عدم جواز بيع السمك في الماء ولا الطير في الهواء، وهذان مجرد مثالين لا للحصر، مجرد مثالين لعدم القدرة على التسليم. وعن الغني أنه إنما اعتبرنا بالمعقود عليه أن يكون مقدورا عليه، مقدورا عليه يعني مقدورا على تسليمه تحفظا، هذا مفعول لأجله، إنما اعتبرنا في المعقود عليه أن يكون مقدورا عليه تحفظا مما لا يمكن فيه ذلك، كالسمك في الماء والطير في الهواء، فإنما هذه حاله لا يجوز بيعه بلا خلاف، يعني مثل
اجماعي.
واستدل في التذكرة على ذلك، يعني شنو على ذلك؟ على اشتراط القدرة على التسليم، بأنه نهى النبي عن بيع الغرر. هذا الدليل الثاني. كيفية الاستدلال، نشكل قياسا. البيع مع عدم القدره على التسليم غار الصغرى. وقد نهى النبي صلى الله عليه واله عن بيع الغرر، هذه الكبرى النفيسه. البيع مع عدم القدره على التسليم منهي عنه. تم الاستدلال بعد ما ترى. ناخذ هذه النتيجه نجعلها صغرى في قياس اخر فنقول البيع مع عدم القدره على التسليم منهي عنه، هذه الصغرى. أمن أخذنا نتيجة القياس الأول. والنهي هنا يقتضي الفساد إجماعا. النتيجة النهائية فالبيع مع عدم القدرة على التسليم فاسد وباطل. ولكي يتم الاستدلال ويتضح أكثر بهذا الحديث نشير إلى جملة من النكات. النكتة الأولى إن هذا الحديث روي مرسلا، وكما تعلمون أن الرواية المرسلة لا عبرة بها ولا قيمة لها، فكيف استدلوا بهذا الحديث المرسل؟ الجواب: أولا المشهور من فقهاء المسلمين من العامة والخاصة قد عملوا بهذا الحديث، والشهرة جابرة لضعف السند. ثانيا هذا الحديث روي مرسلا عن طرق العامة، أما في طرقنا وكتبنا الروائية فقد روي مسندا وليس مرسلا. ومن تلك الطرق ما روي في صحيفة الإمام الرضا سلام الله عليه بإسناده عن الإمام الحسين ابن علي بن أبي طالب عليه السلام، قال مضمون الرواية أن الإمام سلام الله عليه علي بن أبي طالب عليه السلام صعد المنبر وتكلم عن جملة من الأمور، ومن جملة ما ذكره قال: وقد نهى النبي عن بيع الغرر، فهو مسند من طرقنا وإن كان مرسلا من طرقه. إذا حللنا المشكلة السندية. النقطة الثانية النهي عن المعاملة. قد يقال هو لا يقتضي الفساد، النهي عن المعاملات لا يقتضي الفساد، فكيف هنا النبي صلى الله عليه وآله نهى عن البيع والمعاملة ونحن استنتجنا الفساد والبطلان؟ الجواب: النهي في هذا الحديث إما أن يكون نهيا إرشاديا إلى الخطر والفساد، فحينئذ من الواضح أن هذا الحديث سيكون دليلا مباشرا على البطلان والفساد مع عدم القدرة على التسليم أو مع حصول الغرض، فيدل مباشرة على الفساد لأنه إرشاد إلى الفساد. وإما أن يكون النهي نهيا مولويا وليس إرشاديا، ولكنه يدل على الفساد بغنيمة دليل خاص، وهذا الدليل الخاص هو الإجماع، حيث أجمع الفقهاء على أن النهي في هذا الحديث يقتضي الفساد. وإن كان النهي في المعاملات بشكل عام لا يقتضي الفساد، لكن نقول بالفساد للدليل الخاص وهو الإجماع. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، ما هو المراد من الغرر المذكور في الرواية؟ الجواب، ذكر الفقهاء واللغويون معان عديدة للغرر، ولكن مرجعها إلى ثلاثة معان أساسية. الأول هو الغفلة، الثاني هو الخديعة، الثالث هو الخطر. فجميع ما ذكر من تعريفات للغرر مرجعه إلى الغفلة والخديعة والخطر. وعلى جميع هذه المعاني يستوطن الغرر معنى الجهالة، لأنه في الغفلة توجد جهالة، الإنسان الغافل جاهل بشيء، وفي الخديعة يوجد لنا خادع ومخدوع، والإنسان لا يخدع إذا كان عالما وإنما يخدع إذا كان جاهلا. وهذا الخطر، فإن الإنسان إنما يقع في الخطر إذا كان جاهلا بالعاقبة. فجميع المعاني ترجع إلى هذه المعاني الثلاثة، وهذه المعاني الثلاثة تستبطن الجهالة. طبعا المراد من الجهالة مطلقة في محل كلامنا، الجهالة في أصل وجود المبيع. أصل المبيع هذا موجود أو غير موجود، ما ندري، هاي جهالة. وهكذا لو كانت الجهالة في وصوله إلى المشتري، يعني نقطع أنه موجود لكن نجهل يصل إلى المشتري أو لا يصل. وهكذا لو قطعنا بوصوله ولكن نجهل صفاته كما وكيفا، فالجهالة كم نعطى؟ الجهالة في أصل الحصول والوجود، والجهالة في الوصول، والجهالة في الصفات، كلها جهالة. هاي النقطة الثالثة. وجميع هذه النقاط الثلاث راجعة إلى الكبرى وهي الحديث النبوي. أما النقطة الرابعة فهي راجعة إلى الصغرى. ما هو الدليل على أن البيع مع عدم القدرة على التسليم هو غرر؟ نذكرنا في الخيار الأول، البيع مع عدم القدرة صدر ضرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. الآن نتابع الصورة، من قال أن البيع مع عدم القدرة على التسليم هو غرر؟ الجواب لثلاثة أدلة. الدليل الأول، ظاهر كلمات الفقهاء وأهل اللغة حيث مثلوا للغراري ببيع السمك في الماء والطير في الهواء، وهذان المثالان هما مثالان لعدم القدرة على التسليم. فمن تمثيلهم بهذين المثالين عرفنا أن عدم القدرة على التسليم يصدق عليها غرر. الدليل الثاني، ما روي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في تفسير الغرر، قال الغرر ما لا يؤمن معه من الضرر والخطر. وبيع السمك في الماء والطير في الهواء لا يؤمن معه من الضرر، إذ قد يبذل الثمن ثم لا يحصل على شيء فيقع في الضرر والخطر. الدليل الثالث، تفسير اللغويين للغرر ينطبق على ما نحن فيه، ولكي يتضح ذلك ننقل جملة من كلمات اللغويين لنرى أن تفسيرهم كيف ينطبق على مورد عدم القدرة على التسليم. كم دليل مثلا؟ شنو الفرق بين الدليل الأول والدليل الثالث؟ هل أنت تجاوب؟ شنو الفرق بين الدليل الأول والدليل الثالث؟ الدليل الأول هم قلنا كلمات الفقهاء واللغويين، والدليل الثالث كلمات المقاومة. هذين في كلمات المقاومة شنو الفرق؟ الجواب، في الدليل الأول نريد أن نستدل بتمثيلهم ببيع السمك والطير، مو بتفسيرهم بالغرض، لا نستدل بالتمثيل. أما في الدليل الثالث لا، نبحث عن تفسيرهم للغرض. النقطة لابد أن تنتبه إليها،
فلنقرأ ذلك.
العلوم ما تنتبه لنا ويطار شوية. قال واستدلت التذكرة على ذلك بأنه نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر. طبعاً احنا كم نمت أشرنا؟ إلى أربع نقاط. وهذا غرر، هاي صغرى، يعني شنو هذا؟ البيع مع عدم القدرة على التسليم غرر. زين، هاي صغرى، والنبي هنا يعني في محل كلامنا أو في الحديث يوجب الفساد إجماعاً. هاي نمت أشرنا لك؟ هذه النقطة الثانية، كيف يوجب الفساد؟ إما لأنه إرشادي أو هو مولوي لكن ببركة الإجماع يدل على الفساد، والنهي هنا يوجب الفساد إجماعا على ظاهر المتفق به في موضع من الدراسة. واشتهار الخبر بين الخاصة والعامة يجبر إرساله. أي نقطة شمال النقطة الأولى. أما النقطة الرابعة، كيف نعرف أن ما نحن فيه يصدق عليه غرر؟ أما كون ما نحن فيه غررا فعليه ثلاثة الدليل الأول فهو ظاهر من كلمات كثير من الفقهاء وأهل اللغة. شلون ظاهر؟ حيث مثلوا، شو قاعد نستدل به بالتمثيل، حيث مثلوا للغرض ببيع السمك في الماء وطير في الهواء. هذا الدليل الأول، مع أن معنى الغرض على ما ذكره أكثر أهل اللغة صادق عليه. على ماذا صادق؟ على عدم القدرة على التسليم. هذا يا دليل، هذا يا دليل. هذا الثالث. الدليل الثاني والمروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه الضرر عمل ما لا يؤمن معه من الضرر، وعند عدم القدرة على التسليم لا يؤمن من الضرر. الآن هم نرجع للدليل الثالث وهو أن معنى الغرر على ما ذكره أهل اللغة صادق على موردنا. فلنذكر كلمات أهل اللغة. ففي الصحاح للجوهري الآن يلقى سريعا مطالب قراءتية يعني ما في شيء. وفي الصحاح الغرة نقلنا طبعا ترجع إلى ثلاث معاني، الغفلة والخديعة والخطأ. نشوف في الصحة ذكر المعاني الثلاثة، الغرضة الغفلة وهذا هو المعنى الأول، والغافل وأغره أي أداه على غرة منه، واغتر بالشيء أي خدع به. هذا المعنى الثاني، والغرر الخطر هذا الثالث. ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر وهو مثل، شوف مثل، وهو مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء، إلى أن قال والتغرير حمل النفس على الغرر عند الغرر. العبارة الثانية، وعن قاموس المحيط للفيروز آبادي ما ملخصه غره غرا وغرورا وغرة بالكسر فهو مغرور وغرير، غرير يعني على وزن أمير، فعيل بمعنى مفعول كقتيل بمعنى مقتول، فغرير بمعنى مغرور. شنو معنى؟ يقول خدعه، أي معنى خدعه، هذا المعنى الثاني، وأطمعه في الباطل إلى أن قال غرر لنفسه تغريرا وتغرة أي عرضها للهلكة. هذا معنى هذا الثالث وهو الخطر. والإثم يعني إثم المصدر الغرر محركة، يعني غرر الغين مفتوحة والراء مفتوحة، إلى أن قال والغار الغافل. هذا معنى هذا المعنى الأول. واغتر غفل والاسم اسم المصدر الغرة بالكاف. إذن الصحاح ذكر المعاني الثلاثة والقاموس أيضا ذكر المعاني الثلاثة. العبارة الثالثة، وعن النهاية لابن الأثير بعد تفسير الغرة بالكسر فسرها بالغفلة، وهذا يا معنى المعنى الأول، قال أنه نهى أو نهي عن بيع الغرر. زي ما هو الغرر؟ وهو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول. هل يعني ما كان له ظاهر يغر المشتري؟ خديعة، معناها خديعة. هذا المعنى الثاني. فاقتصر على ذكر معنيين اللي هو الغفلة والخديعة. العبارة الرابعة، وقال الأزهري بيع الغرر ما كان على غير عهدة ولا ثقة. يعني شنو على غير عهدة؟ أي أن البائع لا يتعهد بالتسليم، أي على غير عهدة، ولا ثقة أي أن المشتري لا يثق بالحصول على المبيع، ويدخل المتبايعان من كل مجهول. عبارة من كل مجهول لعل المراد منها إشارة إلى الإطلاق والتوسعة في معنى الجهالة. كل البيوع التي لا يثير في كنهها المتبايعان، هذا ترجع إلى الجهالة. وقد تكرر يعني كلمة الغرر في الحديث، ومنه حديث مطرف: إنني نفسا واحدة وإني لأكره أن أغرر بها. يعني شنو أن أغرر بها؟ أي أحملها على غير ثقة، أي أحملها على عمل لا ثقة في السلامة فيه، لا ثقة في السلامة فيه. وبهذا المعنى سمي الشيطان غرورا، غرور بفتح الغين، لأن الشيطان يحمل الإنسان على ما يحب، على محبه، ووراء ذلك ما يتوه. الشيطان يسول لك أمور تحبها، لكن ما بعد هذه شنو؟ هي أمور أنت تسوءك. العبارة الخامسة: وقد حكي أيضا عن الأثار، أثار البلاغة للزمخشري والمصباح المنير للفيومي والمغرب في اللغة والمجمل والمجمع، مجمع البحرين الطريفي، نقل عنهم تفسير الغار بالخبر لهذا معنى. المعنى الثالث ممثلا له في الثلاثة الأخيرة اللي هي المغرب والمجمل والمجمع، ببيع السمك في الماء والطير في الهواء. وفي التذكرة العلامة، العلامة ماذا قال في التذكرة؟ دقق إلى العراق العلامة: إن أهل اللغة فسروا بيع الغرر بهذين. يا مهر، بيع السمك وبيع الطير، شنو مراد العلامة من قوله فسروا؟ الجواب: ليس مراد العلامة من فسروا هو التعريف الاصطلاحي أنهم عرفوا الغرر بهذه، لا، مراده أنه وضعوا معنى الغرر بهذه المثال، مجرد توضيح. لذلك يقول: ومراده من التفسير حينما قال فسروا بيع الغرر بهذين، مراده التوضيح بالمثال وليس التعريف المصطلح. ليش نقول هذا الكلام؟ لأنه قد يتوهم متوهم أن عبارة العلامة هنا تتعارض وتتنافى مع عبارة النهاية، لأن في النهاية شنو قال؟ خلينا نجيب العلامة، العلامة في التذكرة شنو قال؟ قال: فسروا الغرر ببيع السمك والطير. أما في النهاية فقال: ما كان له ظاهر يضر المشتري وباطن مجهول. وبيع السمك والطير لا يصدق عليه ما ذكره في النهاية، وهو شنو؟ ما كان له ظاهر يضر المشتري وباطن مجهول. هذا ينطبق على مثال السمك والطير أو لا ينطبق؟ لا ينطبق. ولذلك قد يتوهم أن ما قاله في التذكرة يتنافى مع ما قيل في النهاية. الجواب: بعد التأمل لا منافاة بينهما. شلون لا منافاة بينهما؟ وذلك لأن إقدام البائع على بيع الطير والسمك يضر المشتري، لأن المشتري سيتصور أن البائع حينما أقدم على البيع فهو قادر على التسليم، فإقدام البائع على البيع له ظاهر يضر المشتري، لأنه سيتصور أن البائع قادر على التسليم، ولكن له باطن مجهول لأنه حقيقي حقيقة البائع ليس قادرا على التسليم. إذا هذان المثالان يدخلان في كلام ابن الأثير، قال وليس في المحكي عن النهاية لابن الأثير مناقاة لهذا التفسير بالتذكرة كما يظهر بالتأمل، لأن إقدام البائع سيضر المشتري له ظاهر جميل وباطن منه. وبالجملة فالكل متفقون على أخذ الجهالة في معنى الغرار. يا جهالة، قلنا كم نوع من الجهالة؟ ثلاث أنواع. مرة سواء تعلق الجهل بأصل وجود المبيع، أصل هو موجود أو غير موجود، أم بحصوله في يد من انتقل إليه وهو جنس المشتري، أنه موجود لكن يصل إلى يد المشتري أو لا يصل. ثالثا أم بصفاته كما وكيفا. هذه كلها جهالة وكلها يصدق عليها غرر، وكلها مشمولة بنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر. لكن صاحب الجواهر خصص الغرر بالنوع الثالث، اللي هو شنو النوع الثالث؟ الجهل بالصفات كما وكيفا مقدارا والنوعين. شنو دليل الجواهر؟ يقول لأن الغرار لو كان كاملا للجهل بالوصول إلى المشتري فهذا الجهل موجود في بيع كل غائب. على لو بعنا شيء ما موجود عنده بعد، موجود في الباخرة في البحر أو موجود في مكان آخر، هذا يسمى بيع الغائب. زين، هنا يوجد قطع بوصول المبيع أو لا يوجد قطع؟ يمكن أن تغرق السفينة، يمكن أن يأخذها القراصنة في بحر العرب الصوماليين مثلا، يمكن أن تسلف الطريق، يعني لا ثقة بوصوله. فلو كان الغرار شامل للشيء الذي لا نعلم بوصوله لكان شاملا لبيع كل غائب، ولا بد ان نحكم بالبطلان، وهذا ما لم يمل به احد. اذ اتى الفقهاء بان بيع الغائب صحيح. يقول اوضح من ذلك بيع الثمر على الشجر والزرع. فبيع الثمر على الشجر نقطع بانه يصل الى المشتري، يجوز تصيب آفة سماوية كما ما شاء الله الآفات الزراعية في العراق ما شاء الله كثرت ببركة الجهود الخيرة، فقضت على الثمرة، قضت على الثمار. زين، هل هذا يعني أن البيع من أساسه باطل؟ يقول لا، صاحب الجواهر يقول هذا البيع صحيح ولا يلزم الغرر لأنه يجبر بالخيار، الخيار للمشتري. فالجهل بالوصول يجبر بالخيار، إن وصل إليه وبها ونعمة، إن لم يصل إليه يجبر بالخيار. فهذا ليس غرار، إذا الغرار ما هو؟ مختص بالجهل بالصفات كمن وكيف. وربما يقال وقال صاحب الجواب إن المنساق من الغرر المنهي عنه في الرواية هو الخطر، لكن يا خطر من حيث الجهل بصفات المبيع ومقداره حصرا لا مطلق الخطر الشامل للجهل بالوصول الشامل لتسليمه وعدمه. لماذا مختص بالصفات؟ ضرورته حصوله، حصول من الجهل بالوصول والتسليم في بيع كل غائب، خصوصا اذا كان في بحر ونحوه، بل هو اوضح شيء في بيع الثمار والزرع ونحوها ونحوهما، فانها لا نجزم بوصولها الى المشتري. فمقتضى انها غرر راسخ باطله ولكنه لم يفتي احد بالبطلان. والحاصل ما يقوله الجواهر ان من الواضح عدم لزوم المخاطرة والخطر في مبيع مجهول الحال بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى التسلم وعدمه، لماذا لا يوجد خطر؟ يقول خصوصا بعد جذره، جذر من؟ عدم القدرة على التسلم بالخيار، بعد جذر عدم العلم بالتسلم، جذره بالخيار لم تعذر التسلم، فيوجد خطر أو لا يوجد؟ لا يوجد خطر. إذا صاحب الجواهر يجعل الكلام خاص بمن خاص؟ بالجهل بالصفات. طبعا الرد عليه واضح، ما يجد أخر لأن الله سهل جدا. الرد عليه أن الخطر في الجهل في التسليم أكبر من الخطر في الصفات. ليش أكبر من الخطر في الصفات؟ لأنه الخطر من الجهل بالصفات في الجهل بالصفات أن تقاطع بأن المبيح سيصل إليك ولكن لا تدري ما هي الصفات كم من أو كيف. أما في الجهل بالوصول أصلا لا تدري أن المبيح من أداره يصل أو لا يصل، فحط فرق بين أنه يصل أو لا يصل وبين أن نقطع أنه يصل لكن ما ندري ما هي صفاته. لأن أين الخطر الأكبر؟ فلو كان القاطع بالوصول مع الجهل بالصفة يسمى غارًا، فمن باب أولى إذا جهلنا أصل الوصول يكون غارًا. هذا رد الأول. وفيه أن الخطر من حيث أصل حصول المبيع في يد المشتري أعظم من الجهل بصفات المبيع مع العلم بحصوله في يد المشتري، فمن باب أولى يؤدي إلى الغرر والفساد. فلا وجه لتقييد كلام أهل اللغة بمن قيده بالجهل بالصفات، بل هو شامل للجهل بالتسليم، خصوصا بعد تمثيلهم بالمثالين المذكورين. يا مثال أطلت السماء والسمك في الماء، وهذان مثالان لعدم القدرة على التسليم لا للجهل بالصفات. إن قلت واحتمال فنحتمل أنهم يريدون جهالة الصفات من هذين المثالين، الزوال لا، واحتمالوها المختلف، واحتمال إرادتهم ذكر المثالين لجهالة صفات المبيع لا الجهل بحصوله في يد المشتري، هذا باطل يدفعه ملاحظة اشتهار التمثيل بهما بهذين المثالين في كلمات الفقهاء ابن مسلم، مو للجهل بالصفات وإنما للعجز عن التسليم لا للجهالة بالصفات. هذا رد أول على صاحب الجواهر. الرد الثاني والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه.